فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إلى المغني أرجو أن يكون له حظ الاستماع لكم أو منكم. يعني فصول في الحمام، قال المصنف مسألة الحمام هو المسألة بيبحث ليه، بيبحث من هذه المسألة، لما يبحث مسألة الحمامات؟ لأن الحمامات أيام في أياف الأولين، يعني كهنا الآن الحمامات المغربية أشهر ما تكون في هذا الباب، أو شو أنا في الخب أسري يظهر أنه يتقن هذه الحمامات. والحمامات هذه الكلام عليها فقط لأنها تتكشف فيها العورات، يعني البحث فيها من أجل ذلك، البحث فيها من أجل ذلك. لذلك قال بناء الحمامات وبيعه وشراؤه وكراؤه، يعني إجارته، مكروه عند أبي عبد الله عند أحمد. قال في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل. قال أبو داود سألت أحمد عن كرى الحمام، قال أخشى كأنه كرهه. طبعا كرى هنا أكيد كرى التحريم، لأنه يقول ليس بعدل. وقيل أن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار، قال ويضبط هذا، وكان لم يعجبه وإنما كره لما فيه من المنكرات من كشف العورات وغيرها ومشاهدتها ودخولا سائيا. قال فصل، فأما دخوله فإن كان الداخل رجلا يسلم من النظر إلى العورات، يعني رجل أعمى أو نظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخوله. فإنه يروى أن ابن عباس دخل الحماما بالجحفة، وطبعا نحن لا نحجر واسعا ولا يمنع أحد من شيء حلال. ابن عباس دخل حماما بالجحفة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما، وهذا طبعا لم يصح. اللي دخل هو ابن عباس، وأيضا دخل ودخل أيضا ابن عباس، ودخل أيضا أبو هريرة. إذن أنتم أعلم بهذه الكوارث، ولذلك يعني من عرف ما فيها قال هي أشد حرمة مما كان عليه الأولون. ويروى عن خالد بن الوليد أنه دخل الحمام وكان الحسن بن سيرين يدخل الحمام، رواه الخلاب. أصل الدخول جائز، لكن هي مشكلة لما يكون فيها من تكشف العورات. فإن كشف العورة فإن نجاش في العورة مشاهدتها حرام، بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبي عن جدي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قالوا عورتنا ما نأتي منها ونظر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا، قال فالله أحق أن يستحي منه، فالله أحق أن يستحي منه أن يستحي منهم الناس. قال النبي لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة لا تنظر لعورة المرأة. في رواية أن المسلم لا تمشي عوراتا، يعني هنا فيها التحذير من ينظر بعضهم إلى بعض أو يتكشف أحدهم وهو يعلم، أو يمشي حفاة عراة، هذه من علامات الساعة. إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل. يعني البواب هذا ما يدخل أحدا، لأنه سيسيء لنفسه قبل أن يسيء إليه، وإلا فلا تدخل. وقال سعيد بن جبير دخول الحمام بغير إزار حرام. قال سعيد بن جبير دخول الحمامات بغير إزار حرام، لأنه مع تكشف العورات المسألة قد تتطاول وتتجاوز هذا الحد، ويكون هناك أمور أخرى لا يحمل عقباها. لذلك سعيد بن جبير أخذ بحسم المد وسد الذريعة. فأما النساء فليس لهن دخول. قال فصل، فأما النساء فليس لهن دخولهم ما ذكرنا من الستر إلا لعذر من حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل أو إلى الغسل، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لتعرض ذلك عليها أو خفاء من مرض أو ضرر فيباح لها ذلك. هو المسألة هنا النساء يدخلن، الأصل أنهم لا يدخلن، أنهن لا يدخلن، هذا الأصل، لا سيما كما قلنا بأنه دخول النساء في هذا الأماكن العورات متكشفة فلا يجوز دخولهن. ولو دخلنا لحاجة ملحة، لحاجة دين أو نفاس أو مرض أو حاجة، نعم، فلها ذلك، فلها أن تدخل. وأما مع عدم عذر لا، لقول النبي ستفتح أرض فيها حمامات فامنعوا نساءكم إلا حاضرا أو نفساء. حديث ستفتح أرض العجم وستجدون فيها حمامات فامنعوا نساءكم إلا حاضرا أو نفساء لم يصح. والحق أن نقول الأصل في المرأة وقرن في بيوتكن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وأيضا الحديث الذي يوقف أي امرأة أن تدخل هذه المحل هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترة ما بين وبين الله عز وجل. وهذا عندما قيل لعائشة رضي الله عنها رضاء عن نساء حمص، فلذلك قال فصل من اقتصار الأيام بين الناس لم يجز له لا ذلك، لأن كشفها للناس محرما لما ذكرنا، لأن كشفها للناس محرم لما ذكرنا. وكان خاليا جاز لأن موسى عليه السلام اغتسل عريانا، رواه البخاري. وأيوب اغتسل عريانا عندما قال لا غنى لي عن بركتك، قال خذ بيدك ضغثا واضرب به ولا تحنث ولا تحنث إن وجدناه صابرا إنما العبد النواب. وإن ستر إنسان بثوب فلا بأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة تستره بثوب وترفع عليه أمهانه تسلم عليه. وأيضا اغتسل أيوب عريانا وإن ستر إنسان بثوب كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكما فعلت فاطمة رضي الله عنها وارضاها دخلت أمهانه وكانت تستره بثوب فسلمت عليه وقال أجرنا من أجرت يا أمهانه، وهو تحقيق قوله تعالى فالله أحق أن يستحي منه. وهذا أفضل ما يكون أن تكون خاليا وأن تستر بدنك من أجل أن الله تعالى يراك، مع أنك أيضا حتى لو كان بزيك فالله يراك، لكن هذه أداب تتأدب بها في هذه الأوقات، لا سيما أن الشرع الحنيف قد أتى بهذه الأداب. ويجزئ الغسل بماء الحمام، قال خلال ثبت عن أصحاب أبي عبد الله أن ماء الحمام يجري أو يجزئ أن يغتسل به ولا يغتسل منه، وذلك أن الأصل الطهر في الأصل الماء الطهر لا تزول بالشك. وقال أحمد لا بأس، لا بأس بالوضوء من ماء الحمام، وروى عنه أنه قال لا بأس أن يأخذ من أنبوبة الأنبوبة من الأنبوبة، وهذا على سبيل الاحتياط، ولو لم يفعل جاز لأن الأصل الطهارة. نعم، كل شيء يبتدئ بما فيه تيسير على عباد الله. وقد روى الأصم أنه قال من الناس من يشدد فيه ومنهم من يقول هو بمنزلة الماء الجاري لأنه ينزف فيخرج الأول، فالأول قلت كان يكون كالجاري وهو يستقر في مكان قبل أن يخرج. قال قلت لك في اختلاف، وروى قد ظهر منه أنه يستحب أن يحتاط بماء آخر ولم يبين، ويدل على ذلك أن الماء الجاري لا ينجس شيء إلا التغيير. ويدل أيضا على استحباب الاحتياط مع الحكم بطهارة الماء، لأن الماء ماء الحمام طاهر لما ذكرنا. هو أغلب الوساوس هنا، كثير من أخواننا إذا دخلوا حتى يعالكون في التي يجون فيها هذه الآلات الحديثة فإن الوسوسة تقتله، لا يدري أهو على طهارة أم ليس على طهارة، كمال الطهارة ما كمال الطهارة. وهنا في هذا الباب كما قلنا بأنه الحيطة في العبادة من الأهمية بمكان. قال فصل ولا بأس بذكر الله في الحمام فإن ذكر الله حسن في كل مكان لم يرد فيه المنع. والحق أن النظر فيه على يعني أحقية المكان، وأيضا ما يكون في المكان من يعني يكون فيه ذكر الله ولا يكون فيه الستر على الجميع، فهذا يستحسن فيه سماع ذكر الله جل وعلا وقراءة وتلاوة القرآن. رأى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل الحمام فقال لا إله إلا الله، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، فأما قراءة القرآن فقال أحمد لم يبن لهذا. فإذا ذكر الله جل وعلا في هذا الموطن ما دام ليس لا تكشف فيه العورات، ما دام ليس فيه من التعديات يجوز، وهذا لتعظيم ذكر الله جل وعلا. وورد أن أبو هريرة كان يقول لا إله إلا الله إذا دخل، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، فأما قراءة القرآن قال أحمد لم يبن لهذا، وكره قراءة القرآن فيه أبو وائل والشعبي والحسن ومكحول ومكحول وقبيس بن ذؤيب. والنخعي لم يأكل بالكراء ومالك لم يأكل بالكراء. والصحيح أنه الأصل ذكر الله، الأصل الذكر، الأصل الذكر. فإن ذكر الله جل في علاء على هذا الوضع في هذا المكان جاز له ذلك، لكن قد نقول يتحرج عليه في لقوله تعالى. لو قلنا عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا له أن يقرأ القرآن، فلا مانع له في هذا الباب، لا سيما أنه لم يجلس بنجاسة ولا حول نجاسة. وقرأت قراءة القرآن في الحمامات كما قلنا منع الحسن المادة وسد للذريعة. أما وجه الثاني أنه محل التكشف، وفعل فيه ما لو استحسن عمله في غيره فاستحسن صيانة للقرآن عنه. وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا. والأولى جواز القراءة فيه لأننا لا نعلم فيه حجة تمنع من قراءته. فأما تسليم فيه فقال أحمد لا أعلم أنني سمعت فيه شيئا، والأولى جوازه لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينه. قال أحمد لا يعجبنا أن ندخل الماء إلا مستترا، إن للماء سكانا. شوفوا كلام هنا يشير إلى الجن الذي سيكون فيه، فللحمامات سكانا، ويقصد بذلك من الجن. لذلك قال لابد أن تدخل مستترا لما رأى الحسن والحسين أنهما دخل الماء وعليهما بردان، فقيل لهما في ذلك فقال إن الماء سكانا، ولأن فتبدو العورة من دخل عريانا، لا يستر الماء لا يستر فتبدو عورة يعني من داخله ينظر فيه تكون عريانا. فصحيح هنا نقول أنا من الأداب بعد دخول الحمام أنا يدخل بالأزر، وقد ورد النهي عن مسلم دخول الحمامات بغير أزر، وهذا من الأداب، هذه من الأداب أنه يدخل مستترا، لأن في الحمامات النهي عنها أنها تتكشف فيه العورات. وقلنا الحمامات المغربية أكثر ما تكون في ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها، ولو فعلت هاتك تستر ما بينها وبين الله لا فعلها. هذا أيضا نظرا لما يكون من الدخول وجواز ذلك. ويجوز في الحمامات قراءة القرآن وذكر الله لا فعلها حتى ولو كانت تكشفت العورات، لكن تعظيم الكتاب، لا سيما أن الملك إذا سمع قراءة القرآن يأتي واقترب حتى يضع فاه على فيه. فهذا أمر عظيم لا يضيع المرء إذا حتى لو دخل الحمامات، لكن يدخل كما قلت بالأزر، وإذا وجد منكرا ينكره ثم بعد ذلك يقرأ كيف ما شاء القرآن. نقف عند هذه المسألة لأنه بفضل دخل في باب ثاني وهو باب آخر، وهو باب التيمم، باب التيمم. ونحن هنا قد من الله علينا بالانتهاء من جزئية الحمامات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.